الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وأصول الفقه والحديث وأصول الحديث والاعتقاد. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمام هذه الكتب التي فتحها لنا، نسأل الله في أعليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله يبقى. ونسأل الله في أعليائه أن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله وهو أهل من كل خير. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الواجهة خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ما زلنا مع الفقه الشافعي ومتن المنهاج كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه، اختلفان حكمان يختلفان، الطلاق ولا الطلاق والظهار حكمان يختلفان، ما وجه الاختلاف بينهما؟ حكمان يختلفان، ما وجه الاختلاف بينهما؟ حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيتم الجنة. إذن حكمان يختلفان، الظهار والطلاق، ما وجه الاختلاف بينهما؟ سؤال رددته ثلاث مرات، أريد الإجابة. الظهار معلق بوقت، إنما الطلاق لا. جيد، أنا أريد أقوى ما يكون اختلافا بينهما. أبو الوليد يقول الظهار ليس طلاق كامل لكن محتمل، هذا فيه نظر. أريد أهم ما يكون اختلافا بينهما، هذا لابد أن تفهم بأن الإجابة على ذلك تسهل عليك ما سيأتي.
علمنا الفرق بينهما، إذن لما افترقا لا يجتمعان،
إذا لما افترق لا يجتمعان، والمعنى هنا إذا نواهما ما صح ذلك. وهذا الذي أراد أن يوصلك إليه المصنف، هو أنه لما قال أنه نواهما، فالنية هنا لا تصح. لما؟ لأنهما لا يجتمعان. فكل واحد منهم له النفاذ في موضوعه، فلا يعد إلى غير موضوعه بالنية. وكما قلنا لا يجتمعان ولا يمكن تنفيذهما جميعا، لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم، ليس كما قال الشافعي في اجتماع المجاز مع الحقيقة، ليس كذلك. قال المصنف: ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل. انظر هنا، قف. يبقى هنا لما يقول لو قال أنت، لأن أنا قلت لك دائما الفقه أن تدقق النظر علما وفقها وفهما لقول المصنف، وأي مصنف عندما يتفقه ويكتب المتن بيضع الأدلة أمامه، لأن ما من فقيه يأتي بجزئية في الفقه إلا وله دليل، سواء الدليل الأثري أو دليل النظر. عتابنا لمن يتقوقع في مسألة التقليد فقط أنه يعني لا يدري كيف أتى المصنف بالحكم، وإن أتى المصنف بالحكم وكان الدليل نظريا، لأنه لا يخلو فقيه عن دليل. نحن لا يعني لو قال قائل بأنه خلا فقيه في قول في تبني الحكم خلا عن دليل، يكون قد ظلمه وما عرف قدره. بل فقهاؤنا وعلماؤنا كلهم حقا لهم القوة في العلم ولهم أدلة. قد يخفى الدليل على كثير من المطلعين، فلا بد من طالب العلم أن يمحص النظر حتى يأتي بالدليل. قد يكون الدليل أثريا وقد يكون نظريا، لكن العتاب هنا متى؟ لما يكون في دليل أثري ظاهر ولهم دليل خفي نظري، فأنا أحيد عن الدليل الأثري من أجل هذا الدليل الخفي النظري. هذا هنا محل الإنكار الشديد في هذا الباب. عامة المصنف قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى، معنى ذلك في قول المصنف، إذا المصنف كأنه يشير إشارة مهمة جدا أنه لو قال علي أنت علي حرام وسكت لا يكون الحكم كذلك. فلما رأيناه قال ونوى، إذا أنزله منزلة إيش يا شطار؟ الإجابة سريعا أعلم أنكم تعلمون. إذا لما قال وأنت علي حرام حرمتك ونوى، طيب المصنف عندما هنا ارتقى وقال ونوى طلاقا، إذا فقد وضعك على الطريق الصحيح وأفهمك أمرا، ما هو؟ بسرعة غفر الله لكم، أنزله منزلة أجيب سريعا بلا لا أبا الوليد، محص النظر، بس محص النظر هداكم الله. أنا لا، ليس كذلك يا حبيبي، افهموا أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل. هنا أخذك فوضعك على الطريق، عندما قال ونوى أراد شيئا، ممتاز جهاد، لا فوق بوركت في ذلك. الله أكبر، الحمد لله، عشان بس ارتاح، لأنه لو ما كانتش الإجابة دي جاءت كنت تعبت جدا. نعم ألزمك هنا كأنه قال علي الحرام كناية، وهذا في المذهب عندنا تفصيل. قد يكون لما قال ونوى، إذن ألزمك طريقا. أقول هنا قد يكون كناية وقد يكون لغوا، قد يكون كناية وقد يكون لغوا. إن كان يستطيع التحقيق كان كناية، وإن لم يستطع كان لغوا. إن كان يستطيع التحقيق كان كناية، وإن لم يستطع كان لغوا. هذا نبراس أيضا تأصيلي لتفقه هذه المسألة. أريدك أن تدقق، أريد منك الملك الفقهي، والله يتولى يعني طلبة العلم إن شاء الله بإذن الله تكونون كذلك. إذا قال ونوى، هنا بين لك على أن المسألة على كناية وليس على الصريح. قال أنت علي حرام، كما قلت قد يستطيع التحقيق يحرمها على نفسه، نعم بالطلاق، صحيح ولا لا؟ قد لو أما يبقى بالإعتاق، يبقى هنا
صارت كناية ونقول لابد من النية. لو كان ما يستطيع ما هو ما يحرم عنه ما يستطيع لا شرعا ولا قدرا، يبقى إذا نقول بأنه لغو. وما معنى لغو؟ يعني لا كفارة فيه، وهذه مسألة مهمة جدا، على أنه قد إذا قال عليه الحرام قد يكون فيه كفارة وقد لا يكون فيه كفارة. طب ما الفارق التأسيسي التأصيلي؟ الفارق التأسيسي التأصيلي هو أن يكون حرمتك علي الحرام يستطيع تخذ ذلك. قال ونوى طلاقا أو ضرارا حصل، يعني لو نوى طلاقا وقع الطلاق، بل خذ أكثر من ذلك، لو قال علي الحرام ونوى طلاقا ثلاثا بانت منه غيلولة كبرى. ولو قال علي الحرام حرمتك علي وانتوى ظهارا، فكان الظهار على أحكامي التي ستأتي، ولأن الظهار يقتضي التحريم حتى يكفر، فجاز أن يكني بالحرام، وهذا صحيح. والطلاق سبب محرم، ويكون هذا الطلاق رجعيا، ومهما نوى من عدد يقع العدد الذي انتواه، يقع العدد الذي انتواه بدليل عام وبدليل خاص. ما الدليل العام والدليل الخاص؟ بسرعة، لأني والله أجبت عن هذه المسائل كثيرا، وأنا أريد تأسيس طلبة العلم. ها، ما الدليل العام والدليل الخاص؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم أحمد، أحمد لا تتعرش كثيرا يا أحمد، ولا تسقط كثيرا، بوركت، استمر وحاول أداء العام ممتاز يا سلفي، لا فض فوق. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا العام والخاص عندما قال لركانة، وحديث ركانة ضعيف نستأنس به، الله واحدة، قال والله واحدة، بوركتم. نعم، هذا هو. قال المصنف تخير وثبت ما اختاره، قال آسف، قال أو نواهما، أو نواهما غير مقبولة، أو نواهما غير مقبولة. آنفا تكلمت أنا عن ذلك، لا أسألكم حتى أنتهي. أو نواهما لأنهما لا يجتمعان. ولما لا يجتمعان؟ لا يجتمعان لأنهما يفترقان. لما وما وجه الفرقة؟ قلنا الأول سبب للانقطاع، والثاني سبب للإبقاء، فلم يجتمع. أو نواهما معا تخير وثبت ما اختاره. لو قال لا انتويت ظهارا وطلاقا، تخير وثبت ما اختاره، وهذا على ما رجحه المصنف الإمام النووي، قال تخير وثبت ما اختاره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع، لا يجتمعان جميعا. لما؟ يفترقان، الطلاق يزيل النكاح، وأما الظهار يبقي النكاح، فلا يصح، يعني لا يجتمعان. قال وقيل، وهذه لفظة تضعيف، هذه لفظة تضعيف، وقيل طلاق، ووجهة النظر الفقهية بأن الطلاق أقوى لأنه يزيل النكاح، بل وقيل ظهار. لما؟ لأن الظهار يبقي العقد، والأصل بقاء النكاح، وكما قلنا في القاعدة الفقهية عند العلماء، بقاء العقود ما أمكن، أو قل تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، ولأن الأصل بقاء النكاح. فأما إذا نواهما مرتبا، قال بعض العلماء إذا نواهما مرتبا، فقال ابن الحداد إن أراد الظهار ثم الطلاق صح جميعا، وقع الظهار ولا يستطيع أن يقاربها حتى يكفر، وإن ويقع بعد ذلك الطلاق. فإن أراد الطلاق أولا، هنا ننظر، لأن المزن يقول مخرج أو المخرج من مسألة الظهار الطلاق، يسقط الحكم. فإن أراد الطلاق أولا، فإن كان بائنا فالظهار لغو، لا سبيل له عليه، ولا يبقى، لا يقال أنه يبقى حتى إذا تزوجها مرة ثانية، لا يبقى، يسقط. أما إن كان الطلاق رجعيا، فالظهار أيضا كأنه لغو، لا ليس بلغو، يقف، لأن الظهار لا يكون إلا في زوجة، وهي عند العدة شبه زوجة، ولما كانت شبه زوجة كان الظهار موقوفا، كان الظهار موقوفا. فإن كان رجعيا كان الظهار موقوفا، فإن راجعها صح الظهار، والرجعة عود، وإلا فيكون لغوا إن لم يعيدها، إن لم يردها في العدة سقط الظهار وصار لغوا. قال، وهذا الكلام طبعا فيه أغرض رد في المذهب، لأن هناك من تعقب على ابن حداد فيما قال. والصحيح كما قلنا، إن كنا بنقول بأنهما لا يجتمعان فإذا لا يجتمعان اتفاقا معا، ولا يجتمعان أيضا في مسألة الترتيب، ولا يجتمعان أيضا في مسألة الترتيب. أما الوجهة الفقهية في مسألة يجتمعان مرتبا، على أن في الترتيب انفراد، في الترتيب انفراد، ولو كان الانفراد صح الحكم تابعا، ولو كان الانفراد صح الحكم تابعا. ثم قال، أو تحريم عينها، أو تحريم عينها أو فرجها أو وطئها، يعني حرم عليه العين. قال، أنت بجسدك بنفسك حرام عليه، أو قال فرجك حرام عليه. فهنا حرمها، حرم عينها أو فرجها أو حرم الوطئ، لم تحرم وعليه كفارة يمين، لم تحرم وعليه كفارة يمين، كما لو قال ذلك لأمته ولا يكون يمينا على الصواب، صح لزوم الكفارة في الحال وإن لم يطأ. طيب، ما دليل هذه المسألة؟ طبعا الفقهاء لم يتعرضوا لذلك، والدليل ظاهر جدا في كتاب الله جل في علاه، الدليل ظاهر جدا في كتاب الله جل في علاه. كيف ذلك؟ الدليل في الكتاب ظاهر في قول الله جل في علاه، الدليل ظاهر في قول الله جل في علا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. إذن هنا ترى بأن الله جل في علا قال، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيكون هنا بذلك إذا قال بأنها حرام صار عليه كفارة اليمين، لأنها ليست بحرام، لأنها ليست بحرام. نعم، فإن حرم فرجها، حرم عينها، حرم وطأها، لم تحرم وعليه كفارة، عليه كفارة يمين في هذا الباب. ولا يكون يمينا على الصواب، والأصح لزوم الكفارة في الحال وإن لم يطأ. قال، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، قال وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، لأن قوله أنت علي حرام صريح في وجوب الكفارة، لأن قوله أنت علي حرام صريح في الكفارة. والثاني لا، يعني إذا قيل له ما نيتك عندما قلت امرأة علي حرام، فما نيتك؟ قال لا نية لي، ففي الأظهر أنه ينزل منزلة اليمين، ينزل منزلة اليمين ويكون عليه الكفار. والثاني مقابل الأظهر لغو ولا شيء عليه، ويكون هذا اللفظ كناية في الكفارة، وإلا لم يصل كناية في الطلاق والظهار. والتفصيل المذكور في مسألة الحرام مستمر في من قال أنت علي حرام في البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ في الطلاق، وكذا حيث اشتهر إذا قلنا إن الاشتهار لا يلحق بالصرائح، أما إذا قلنا إنه يلحق بالصرائح فيتعين الطلاق، يعني إذا ألحقناه بالصريح يتعين بذلك الطلاق. ولو قال أنت حرام ولم يقل علي فإنه كناية بلا خلاف، لو قال أنت حرام، طب إيش يريد؟ يعني هل ده أنزل مزيد صريح؟ لا، فهو كناية بلا خلاف، لو قال أنت حرام كناية بلا خلاف، فيسأل عن نيته، ما كنت تقصد بقولك أنت حرام؟ إذا قال أقصد بذلك أنها طالق وقع الطلاق، قال أقصد بذلك محرمة، قلنا ليست بمحرمة وعليك كفارة يمين. وإن قال لأمته ونوى عتقا ثبت، وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت، أي ولا مجال للطلاق والظهار أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة، أي فلا تحرم وعليه يمين في الأظهر. فإن قال لأمته ونوى عتقا ثبت، يعني ثبت العتق. إن قال كما قلت، لو قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقا ثبت عتقت، ولا مجال للطلاق ولا الظهار، لأنها لما عتقت لا سبيل له عليها. أو تحريم عينها، حرم الأمة أو لا نية فكالزوجة لا تحرم وعليه يمين، عليه كفارة يمين في الأظهر. وبالثانية لو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فهذا لا كفارة فيه لأنه ينزل منزلة اللغو، لا يملك لذلك، فهو لغو أي لا يتعلق به كفارة ولا غيره، لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة، فإنه يقدر على تحريمهما بالطلاق، فإنه يقدر على تحريمهما بالطلاق. وهذا الذي بيناه في الفرق بين أن يملك أو لا يملك، إن كان يملك التحقيق فيكون عليه كفارة، إن كان لا يملك التحقيق فما يكون عليه إلا أن نقول هذا لغو ولا تحاسب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله. هذا تبع المحرر في تصحيح الأول، لكنه قال في أصل الروضة: لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكست طلقت على الأصح. والمسألة موضحة في الأصل كما قال بعض الشراح. قال: وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، يعني إذا قلنا بأنها كناية وتحتاج إلى نية لابد النية تكون مقترنة بأول اللفظ. لو ضربناها بقوله أنت خلية أنت مرية أنت بتلة، نقول عند التلفظ بأول لفظ لابد أن يكون قد انتواها كناية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإشارة ناطق بطلاق له. قال: فصل. وإشارة ناطق بطلاق له، إذا أشار لامرأتي أنت طالق هذا لغو لا شيء فيه. لما؟ لأنه ناطق ينطق، فعدل عن العبارة بالإشارة، وهذه فيها دلالة على خلوها من الإرادة، ولا بد للمطلق أن يكون مريدا للطلاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد تأخرت يا أم عبد الرحمن، ونحن على مشارف الانتهاء من الدرس الأول. قال المصنف: فصل. وإشارة ناطق بطلاق لغو، يعني يشير إليها هكذا، يشيح بيده، يعني أنت بره البيت، أنت لست معنا في هذا الباب، إشارة. فإشارته ليست صريحة بل تحتاج إلى نية. لما؟ لأن الإشارة كناية وتحتاج إلى قصد، وخالفت القول، فالقول مقترن بالإرادة إلا ما دل الدليل على غير ذلك. حياكم الله بياكم، التأخير يعني ليس محمودا، لأنه وصلنا إلى يعني الدرس الأول أغلبه ذهب عنك. فقال المصنف، وهذه مسائل مهمة، وقال المصنف: فصل. وإشارة ناطق بطلاق لغو، لأن عدوله من العبارة إلى الإشارة يهم أنه غير قاصد للطلاق. وإشارة ناطق بطلاق له، لأن عدوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بريتي يسر الله عليك أمرك، وإشارة ناطق بطلاق له لأن عدوله من العبارة الإشارة يوهم أنه غير قاصد للطلاق. نعم. وقيل كناية لحصول الإفهام بها كالكناية، يعني لا تكون لغوا بل هي كناية تحتاج إلى النية وإثبات النية في هذا ليقع الطلاق، يعني لو أشار إليها بأن هذا العقد انفك فإننا نقول ما نيتك، فإن قال نيتي أن عقد النكاح قد انفك وقد طلقتها يقع الطلاق. والحق أنني أدين الله بأنه لغو، بأنه لغو وليس كناية، لأنه لغو وليس كناية. نعم. إلا الكتابة، فالكتابة نعم هنا الكتابة فقط تحتاج إلى نية وتنزل منزلة الكناية. قال ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، أي ولو كان قادرا على الكناية للضرورة. ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، لما؟ لأنه لم يقدر على الكلام، هو لم يقدر على الكلام، فإشاراته تنزل منزلة التصريح إن فهمت. لذلك قال فإن فهم طلاقه بها كل أحد، يعني لو كان الموجود نظر إليه ويشير فاستفاد من الإشارة، فهم من الإشارة أنه فارق زوجته طلاقا يقع الطلاق. فلو كان كل من كان موجودا ينظر إلى إشارته ففهم من إشارته إرادة الطلاق وقع الطلاق، لو فهم من إشارته إرادة الطلاق وقع الطلاق. وأما إن كانت الإشارة غير مفهومة إلى الأذكياء أو لمن يعمل النظر فينظر فيرد بأنه قد أراد شيئا من هذا الباب فينزل منزلة الفهم، يعني يفهم منه ويتفرس في إشارته أنه فارق امرأته، فهذه كناية. إذا الذي لا يستطيع الكلام أخرس عفى الله المسلمين جميعا، فإنه كما قلنا في العقود والحلول يعتد بإشارته، يعتد بإشارته. والإشارة لها حالان، الحالة الأولى إشارة مفهمة، إشارة مفهمة للجميع، فإن فهم الجميع صح ذلك، إشارة مفهمة للجميع، فإن فهم الجميع صح ذلك. فهم الجميع كما قلنا، فهم الجميع قلنا هذه على التصريح ليست على الكناية، وقع الطلاق تصريحا. وإن لم يفهم الجميع إلا أهل الذكاء والفطنة كانت كناية وتحتاج إلى النية. قال ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوي فله، يعني لو كتب امرأتي طالق ومضى عليها لا يقع الطلاق، مع أن الكتاب أحد لسانين، نعم أحد لسانين إن انتواه، فإن لم ينوي فله، لأنه محتمل الفسخ وتجربة القلم، يعني هو ينتوي أن يجرب القلم، القلم هذا أحمر أم أسود، القلم هذا جاف لا حبر رصاص. فهنا نقول هذه المسألة، إن انتوى إن كتب ولم ينوي فيلا لما يعتريه من الاحتمالات، فإن كتب ونوى ولم يتلفظ بما كتبه خلاف، لكن الأظهر وقوعه. لما؟ لأن القلم أحد لسانين، بمعنى أنه كتب امرأة طالق وكان ينتوي الطلاق وقال انتويت الطلاق عندما كتبت امرأة طالق. لو ذهب زيد إلى المأذون مثلا وأتى له بورقة الطلاق ومضى عليها ومكتوب أنه طلقها وأعطاها وأخذ منها، كل ذلك لا يعتد به إلا بنيته، لو لم ينتوي طلاقا لا يقع طلاقا، لأنه نازل منزلة الكناية. ولو كتب ولا نية أصلاً القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق، والمعنى بأنه معنى أنه لم ينطق. أو أنا أسألكم، ما الوجهة الفقهية للقول الثاني؟ لا يقع الطلاق لأنه فعل من قدر على القول فلم يقع الطلاق كالإشارة من الناطق. ما الوجهة الفقهية بأنه لا يقع؟ نقول ما يقع لأنه القلم أحد اللسانين. طب هذا في الأظهر، مقابله لا يقع. الآن سؤالي لما لا يقع؟ ما الوجه الفقهي في الثاني المقابل الذي لا نرجحه، لكن ما الوجه الفقهي أنه لا يقع؟ السلفي يتكلم خلاص، المعتزلة يظهر هجمت على رأسه فأثرت فيه. نعم، والإجابة سديدة لفض أخوك، هو الحق أنه قادم على النطق، ومعنى أنه لم ينطق إذن لم يقصد. ليس قاصدا، ليس مريدا للطلاق، لذلك قالوا لا يقع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق. هذا طلاق معلق هو الآن، هذا باب الطلاق المعلق. قال إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق ببلوغه مراعاة للشرط. وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت، لأنه كما قلت طلاق معلق بما طلاق المعلق عند علمائنا إذا وقع المعلق عليه وقع إذن إذا وقع شرط وقع المشروط، لا كلام في ذلك. طبعا المعول عليه أن تطلع عليه، فإذا طلعت وفهمته ما في وفهمت ما في طلقت، وإلا تتلفظ بقول. نعم. قال: وإن قرئ عليها فلا في الأصح. لما؟ لأنه علق على قراءته وهي أن تقرأ، فإن قرئ عليها لا يقع، فعلق على قراءة فإن لم تقرأ لم يقع الطلاق. وإن لم تكن قارئة فقرئ، يبقى إن قرئ عليها فلا في الأصح لأنها قارئة ولم تقرأ، وعلق على قراءتها. وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت. لما؟ لأن المطلوب اطلاعها، وقد اطلعت على الطلاق فيقع بذلك. قال: فصل له تفويض طلاقها. هذا التفويض هل هو تمليك أو هو توكيل؟ هذه هي رأس المسألة، حتى فيها وإن شاء الله نفصلها في الدرس القادم. يعني هل هذا تمليك أم هو توكيل؟ هذه هي المسألة التي نتكلم عنها في هذا الباب، إن شاء الله تأتي وننظر فيها في الدرس القادم. لو في أسئلة اتفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضاعت الدرس الأول يا نعيم، ما أدري كيف ستستدركه، ولو سألتك كيف ستجيب؟ بلغني بالله عليك حتى أفهم. هنا الأستاذ نعيم يقول: في الصيف ضاعت اللبن. يا ربي على هذا المثل، غفر الله لك. يحزنني مثلك لابد أن يتقدم الناس، فلا تحزنني بتأخيرك، وأعلم أنه ليس بيدك، غفر الله لي ولك. نعم. أستاذ مصطفى منذر يقول: هل يجوز جلب الدمى هدية للزوجة مثل الدب والكلب وغيرها؟ لا يجوز، لأن هذه تماثيل لا يجوز أن تكون في البيت، لا تمنع الملائكة، ويستثنى من ذلك إن كانت للأطفال. فإن كانت للأطفال وكانت حشوا من قطن أو من صوف صح ذلك، لأن الصحابية الجليلة قالت: كنا نصوم ونصوم الصبيان ونلهي الصبيان بلعب العين، فاللعب التي ليست مجسمة صحت، وإذا لو كانت مجسمة نزلت منزلة التمثال، لأن جبريل لم يدخل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان الله في عونك يا باشمهندس نعيم، ما يؤذيني هذا، يؤذيني ويحزنني. كان الله في عونك. عامة أخونا قلت لعب العين التي هي من الصوف أو من العين أو من القط فإنها تصح للأطفال لا للكبار كما ورد عن الصحابيات الجليلات. أما أما إن كان أعرف أنها محشوة من قط فلذلك قلت لك تجوز للأطفال لا للزوجات فتجوز للأطفال لا للزوجة الكبير لأن هذه تعتبر تنزم زي التمثيلتي التي تمنع دخول الملائكة كما قال جبريل عندما قال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل قال في البيت تمثال اكسر رأسه فاجعله كالشجرة تحت أمرك يا سيد مصطفى جزيت الجنة غفر الله لك باشمهندس نعيم قلبي عندك وإن شاء الله مثلك لأنه نحسبك ذلك والله حسيبك تستدرك ما فاتك بإذن الله. الحمد لله والله أكبر الآن ألزمتني بالقراءة فقرأت. يقول تكون الحشوة قط لكن رأس والكفين والقدمين من بلاستيك لا يجوز. اللعب هذه تصح للأطفال إن كانت على ما وصفت لأن الصحابية قالت وكنا نلهيهم بلعب العين. أما المجسمة هذه خلاص تدخل مسألة التماثيل وقد قال الله تعالى لعن الله المصورين يذهبون يدعون خلق. هل هناك أسئلة أخرى؟ استغفر الله هذا من فضلكم وكرمكم طلبة العلم توضع فوق الرأس جميعا من تلفظ بالطلاق والظهار لا يقع لغوة لا يجتمع بينهما وإن كان في المذهب يرون بأن الطلاق أقوى فيقدم. استغفر الله هذا عين الجود والكرم الذي أنتم فيه وعين الأدب والله لست كذلك ولكن دائما الكريم ينظر للناس بعين كرمه وبأدبه. أخت فاضلة تقول هل إذا نطق بالتلقى لا هل تعتبر نعم تعتبر طلق إلا إذا غلب اللفظ عليه ولم يرده وجاءت القرائن تثبت ذلك. أخونا الفاضل يقول نعمل في شركة سيأتي علينا من هم غير المسلمين ونقول لهم أهلا وسهلا حبيبنا وغيرها من كلمات الترحيب فما حكم ذلك؟ طبعا هو أصالة لك يعني أن تسلم عليه إن ابتدأك بالسلام وإن رحب بك فأحب به على قدر ما رحب بك فقط. أما المحبة يعني المحبة هذه كيف تحب من أشرك بالله جل في علاه وليس يعني هذا يشرك بالله والشرك بالله مسبة لله وتنقيص لقدر الله لكن هناك عدل في المعاملة وأدب في المعاملة العدل في المعاملة والأدب في المعاملة هو أنك لا تظلمه ولا تسلمه وأيضا لا تبخسه حقه هذا مهم جدا في هذا الباب.